صوتك بارك الله فيك.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
حسبك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن غرض المصنف رحمه الله من إرادة هذه الترجمة هو البيان بأن التوكل من فرائض المعتقد وأعمال القلوب التي يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى، وكذلك ستلحظون من خلال ما يريده في الباب من آيات وأحاديث الدلالة الصريحة من النصوص على أنه يجب على المسلم أن يفوض أموره كلها لله سبحانه وتعالى، وأن من كان كذلك فهو في كفاية الله. والتوكل، وعلى هذا فالباب هو باب التوكل، والتوكل في اللغة معناه التفويض، أو يقال الاعتماد. ومنه: وكلت أمري إلى فلان، أي فوضته إليه وجعلته نائبا عني فيه. وتوكلت بالأمر، أي تحملته وأنبت عن صاحبه. ويقال: وكل فلان، وكل فلان فلانا على كذا، ووكل إليه كذا، والمعنى واحد. ولا يقال توكل فلان على فلان، فإن هذه الكلمة توكل لا تسند إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فيقال توكلت على الله. والتوكل في الشرع هو اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في جلب النفع ودفع الضر. والتوكل مع أنه فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى في الاعتقاد كما تقدم، لا ينافي الأخذ بالأسباب المشروعة. فقد كان سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقد صح عنه من صريح سنته أنه يأخذ بالأسباب. فمن ذلكم أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها حتى يعمي خبر جند الله على الأعداء. وكان صلى الله عليه وسلم يرقي ويحض على الرقية، وكان صلى الله عليه وسلم بنفسه يداوي ويصف الدواء لمن احتاج، فكان عليه الصلاة والسلام يكوي، وأمر صلى الله عليه وسلم بالاحتجام، وكان عليه الصلاة والسلام يعزل نفقة أهله السنة والسنتين مما أفاء الله عليه. وفي هذا كله عبرة لمن اعتبر، فإن المتوكل حقيقة لا يترك الأسباب، بل يعمد إلى النافع منها المباح تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية التي ترجم عليها المصنف رحمه الله وجعلها قاعدة لما سيذكره من النصوص، جاءت ضمن ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في محكم تنزيله من خبر عبده ورسوله وكليمه موسى صلى الله عليه وسلم مع قومه حين أمرهم بعد نجاتهم من عدوهم، من عدو الله وعدوهم فرعون، أن يدخلوا الأرض المقدسة، فلقي ما لقي لهم من التعنت وسوء الأدب معه مع الله ومع موسى صلى الله ومع رسوله موسى صلى الله عليه وسلم. وكان من قول السوء الذي قالوه له: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، في غاية الجلافة وفي غاية الوقاحة وفي غاية الأدب السيء مع الله ومع مصطفى موسى صلى الله عليه وسلم، وهو كسائر أنبياء الله لا ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال لهم رجلان يقال إن أحدهما يوشع ابن نون، والذي كان خليفة لموسى وهارون صلى الله عليه وعليهما وسلم، فكان نبيا، قال: ذلكم الرجلان ادخلوا كما أمركم، يذكرونهم: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والمعنى إن كنتم مؤمنين بالله وبرسوله وبما جاءكم به نبيه وأنه حق، أجيبوا نبيكم وادخلوا هذه الأرض ولا تخافوا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وذلكم يجب أن يفهم كل مسلم عامة وطلاب العلم وطالباته خاصة، أن ما ذم الله عليه أهل الكتاب فإن الذم يتوجه إلينا إن سلكنا سبيله، وأن ما كان فيه مدح وثناء فنحن مندوبون إلى اقتداء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم بتلك الصفات ما لم يأتي في شرعنا ما ينسخها. فيقال لكل مسلم: على الله توكل، وعلى الله اعتمد وتعلق به، فإن كنت مؤمنا فإنه يكفيك. نعم.
وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
هذه الآية الشاهد منها في الجملة الأخيرة، وهي وعلى ربهم يتوكلون. وقد تضمنت هذه الآية صفات المؤمنين الكمل الذين خلصت لله أقوالهم واعتقاداتهم وأعمال جوارحهم. والسياق كله ثلاث آيات تقريبا. وقبل أن أشرع في ذكر السياق وبيان وجه الدلالة منه، أنبه وأظنكم تلحظون أن هذه الآية إنما المؤمنون إلى آخر السياق هو جواب على سؤال مقدر، ويقال هذه الآيات بيانية. ومعنى ذلك أنه لما قال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، كأن قائلا قال من أولئك المؤمنون الذين أمرنا الله أن نكون منهم، فجاءت الآيات متضمنة صفات هؤلاء الذين يجب الاقتداء بهم وبأعمالهم وبأقوالهم، تكون الطاعة التامة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات تتضمن خمسا من صفات أولئكم المؤمنين. الصفة الأولى وجل قلوبهم حين يذكر الله سبحانه وتعالى، سواء في محكم تنزيله أو يدعون إلى النظر في آياته الكونية كالسماوات والأرض والجبال والأنهار والأشجار والإنسان والحيوان وغير ذلك. الثانية زيادة إيمانهم حين يسمعون آيات الله تتلى عليهم، وذلكم نتيجة لتدبرهم المتلو، وهذا التدبر يوقفهم على الأمر والنهي والقصص والعبر والوعد والوعيد، فيزداد إيمانهم بذلك. وفي هذا نص صريح على أن الإيمان يزيد، وقد جاءت نصوص أخرى على أنه كذلك ينقص، فيتلخص لدينا ويتحصل أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الصفة الثالثة شاهد الترجمة وعلى ربهم يتوكلون. الصفة الرابعة يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة، وإقام الصلاة هي المحافظة عليها في أوقاتها تامة باستيفاء شروطها وأركانها وواجباتها، والكمال يأتي كذلك بزيادة السنن. الصفة الخامسة الإنفاق مما آتاهم الله ندبا أو وجوبا، لأن الله دعاهم إلى ذلك فاستجابوا له، فهم ينفقون ندبا حيث تكون النفقة مندوبة، ومن ذلكم صدقة التطوع، وينفقون وجوبا حيث تكون النفقة واجبة كالزكاة المفروضة والنفقة على العيال والأهل وجائزة الضيف وضيافته. وغير ذلك مما أمر الله بالإنفاق فيه على سبيل الوجوب. فختم سبحانه وتعالى بالسياق بقوله أولئك هم المؤمنون حقا لهم ماذا؟ درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. جعل الله وإياكم منهم ومن خصلتهم في الدنيا والآخرة. نعم.
وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين،
هذه الآية أولا حسبك يعني كافيك، والمعنى أن هذه الآية تتضمن وعد الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه الذين كانوا على هديه بأنه كافيهم، ومن كان الله كافيا إياه فلا تسأل عن عزته وتمكينه وتثبيته على الهدى والدين الحق وفلاحه في الدنيا والآخرة. وهذا مما كان الله يثبت به نبيه صلى الله عليه وسلم في القتال وغيره. فما من مؤمن يسمع هذا إلا وهو يطمع في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم حتى ينال من الله هذا الوعد، والله لا يخلف الميعاد. نعم.
وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه،
وهذه كسابقتها تضمنت الآية وعدا وشرطا، فالوعد كفاية الله سبحانه وتعالى، والشرط ما هو؟ التوكل. ومفهومها أن من لم يتوكل على الله فليس الله بكافيه، يكله إلى من توكل عليه. وفي الحديث الصحيح ومن تعلق بشيء وكل إليه. نعم.
وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي.
هذا الخبر يتضمن أولا الثناء والذكر الجميل الحسن على الخليل وولده محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، ويتضمن ثانيا حظ المسلم على أن يلجأ إلى الله بهذا الدعاء حين تصيبه أذية في نفسه أو ماله، وأن العاقبة الحميدة له، وذلكم بذكر مثالين. المثال الأول إبراهيم صلى الله عليه وسلم قاله حين ألقاه الأعداء في النار، النار تستأر لهيبها شديد، يقذف فيها بالمنجنيق، يربط ربطا ويقذف فيها، فجعلها الله بردا عليه وسلاما ولم تضره. والمثل الثاني في محمد صلى الله عليه وسلم وأولئكم الصفوة معه، فإنه لما أرجف مرجف أن أبا سفيان وجنده سينقضون عليكم ويعيدون عليكم الكرة، وكان ذلك غداة منصرفه صلى الله عليه وسلم من أحد، أمر مناديه أن ينادي في المسلمين الذين كانوا معه في أحد أن يخرجوا، فخرج الجميع حتى المدخلون بالجراح، فكانت العاقبة أن الله سبحانه كانت العاقبة أن الله عز وجل رد أولئكم بغيظهم، يعني أبا سفيان وجنده، رد الله الكفار بغيظهم لم ينالوا خيرا، وأعاد المسلمين بنعمة من الله وفضل ولم يمسسهم سوء. والسر واضح، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. دعاهم إمامهم صلى الله عليه وسلم فأجابوه على ما فيهم، فالله سبحانه وتعالى حفظهم. نعم.
باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
هذه الترجمة غرض المصنف من إدراجها وإرادها في كتاب التوحيد أمور عظيمة، ونحن نذكر منها ما يأتي. أولا البيان بأنه يجب على المسلم ألا يغتر بما يصيبه في هذه الدنيا من نعيم، سواء كان النعيم حسيا ككثرة المال والولد، أو معنويا كالجاه، بل يجب عليه أن يكون مع الله سبحانه وتعالى مقيما على طاعته وما يحبه ويرضاه، ومن ذلك أن يكون لسانه رطبا بذكر الله، ومن ذلكم أنه إذا ألم بذنب أسرع إلى ما يطهره منه، وأعظم المطهرات التوبة. ثانيا التحذير من الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته، وأنهما من كبائر الذنوب المنافية لكمال التوحيد. الأمر الثالث تنبيه المسلم الناصح لنفسه الحازم في أمره إلى أن يكون على الدوام جامعا بين الخوف والرجاء، وذلكم لأن الخوف يردع عن مغاضب الله ومساخطه، والرجاء يطمع العاصي في رحمة الله فيلجأ إليه. ومن هنا نعلم أنه يجب على المسلم أن يغتنم كل فرصة بالعمل الصالح الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يعتمد على الرجاء وحده لأنه مهلك، يورثه عدم المبالاة بالمعاصي، ولا يعتمد على الخوف وحده لأنه يورثه اليأس من رحمة الله، بل فإذا يغتنم حياته. وفي الحديث الصحيح بمجموع طرقه: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أو قال بمنكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك. نعم. فإذا تقرر هذا فالآية تتضمن تحذير المسلم أن يأمن مكر الله، فإذا يجب عليه أن يخاف مكر الله، يخشى نزول سخط الله به. ولا تنسوا ما قدمناه من الجمع بين الخوف والرجاء. وهذا تفيده الآية من وجهين: أولا السؤال الإنكاري، أفأمنوا مكر الله، والمعنى أعمي هؤلاء عن العبر وغفلوا عنها آمنين مكر الله. والوجه الثاني الحكم على هذا الصنف من الناس، وهو الذي يأمن مكر الله، بأنه خاسر، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومفهومه أن السعداء المحظوظون المفلحون لا يأمنون مكر الله، يخشون أن يحل بهم سخط الله، إما بمعصية يقترفونها أو بعدم إنكار منكر أو إلى غير ذلك، يخشون. وفي الآية فائدة أخرى، وهي وصف الله سبحانه وتعالى بالمكر، وها هنا لا بد من بيان أمرين يجب أن يتفطن لها السامعون من المسلمين والمسلمات. الأمر الأول: ما معنى المكر؟ المكر هو إيصال الضرر أو إيصال المكروه بمن يراد به ذلك من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن المكر منه ما هو محمود، ومنه ما هو مذموم ممقوت. فالمحمود إيصال الضرر بمن يستحقه من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر، هذا محمود. وأما المذموم فهو إيصال الضرر أو المكروه بمن لا يستحقه من حيث لا يشعر، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. والله سبحانه وتعالى كما هو متقرر لدى كل مسلم ومسلمة أن الله لا يوصف إلا بما هو محمود، أليس الأمر كذلكم؟ لا يوصف الله إلا بما هو محمود. الأمر الثاني: هل يوصف الله بالمكر ومثلها الكيد والاستدراج والخديعة على الإطلاق أو لا؟ السؤال متصور إن شاء الله تعالى. الجواب: لا يوصف الله سبحانه وتعالى في بهذه الصفات وما ماثلها على جهة الإطلاق، لأنها تحتمل ذما من وجه ومدحا من وجه آخر. إذن كيف يوصف بها الله عز وجل؟ يوصف بها على جهة المقابلة، لبيان أنه سبحانه وتعالى أقدر من المتصف بها من خلقه. فإذا قيل لك هل الله يكيد؟ إن قلت نعم خطأ، وإن قلت لا خطأ. إذن كيف تتخلص من هذا؟ قل يكيد بمن يكيد. وكذلك إذا قيل لك هل الله يمكر؟ قل يمكر بمن يمكر. هل الله يستدرج؟ نعم يستدرج بمن يستحق الاستدراج. هل الله يستهزئ ويسخر؟ نقول بمن يستهزئ ويسخر. هل الله يخادع؟ نقول يخادع من يخادع. والنصوص في هذا واضحة، منها إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم وهكذا. نعم.
وقوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
القنوط هو استبعاد الفرج. فمثلا حينما تحل بالإنسان مصيبة يستبعد أن يفرج الله عنه، فهذا من القنوط. والآية قصها الله سبحانه وتعالى علينا في خبر ما ضمن خبر ما أنزله في إبراهيم صلى الله عليه وسلم وضيفه من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فإنهم لما بشروه البشرى الطيبة بإسحاق ومن ورائه يعقوب، يعني كأنه لم يتوقع ذلك، استغرب فقال أعلى أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فأبان حاله صلى الله عليه وسلم وأنه أبعد الناس عن القنوط. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن هو لم يكن قانطا عليه الصلاة والسلام ولا يائسا، ولكن عادة الإنسان إذا بشر بشيء لا يتوقعه يستغرب، أليس كذلك؟ فمثلا لو أن واحدا منا مثلا يعني كانت عنده امرأة كبيرة، فقال له من أهله امرأتك حامل، كيف حملت وهي عمرها كذا وكذا؟ لأن عادة مثلها لا يحمل، كيف حصل هذا؟ فقالوا أكيد. فهو يفرح ولكنه يستغرب حتى يقف على حقيقة الأمر. والآية تتضمن تحريم القنوط من أوجه. الوجه الأول أن أكمل الناس وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم هم أبعد الناس عنه، فالمقتدي بهم حقا يجب عليه أن يبتعد منه. الوجه الثاني أنه من صفات الضلال وليس من صفات أهل الهدى والطمع في رحمة الله. الوجه الثالث في زيادة التأكيد ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا تأكيد. نعم، فهو استفهام أو سؤال سيق بصورة النفي. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله.
وهذا قال رفعه بعضهم، والمحققون على أن الأشبه هو من كلام ابن عباس موقوف عليه ولا غرابة، فإن حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه فهم هذا من النصوص، والنصوص صريحة في أن هذه الأمور الثلاثة من الكبائر، وهي ماذا؟ الإشراك بالله، وماذا؟ واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. واليأس هو قطع الطمع، القنوط قطع الفرج، واليأس قطع الطمع. وروح الله، الروح مرادف للرحمة. نعم، فمن بشر بشيء وكان قاطعا طمعه به هذا يقال يائس، ولكنه يعني ليس قاطعا الفرج، ليس مستبعدا الفرج، يائس. واليأس إن كانت له قرينة تدل عليه، كأن يبشر عقيم بأن زوجته حامل، هذا كان يائس، وهي يائسة لكبر سنها أو لأنه قد أصابها ما أصابه، هذا له قرينة، ولكنهم لم يستبعدوا الفرج ولم يقطعوا الرجاء. نعم، والأمن هذا واضح، الأمن مكر الله. الأثر الآخر.
وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
كم خصلة اتفق الخبران أنهما من أكبر الكبائر؟
ثلاثة:
الشرك، واليأس من روح الله،
والأمن
من مكر الله، وماذا؟
اليأس من روح
الله. لا، اليأس ذكرنا، وماذا؟
الشرك،
القنوط. إذن كم خصلة استحصلنا من الخبرين؟
أربع خصال.
وهذا ليس على سبيل الحسن بل على سبيل المثال. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا أعلم حديثا واحدا حصر الكبائر، ولكنه عليه الصلاة والسلام يجيب بحسب الأحوال. فقد صح بالتواتر أن الشرك هو أعظم الكبائر، هذا من حديث ابن مسعود ومن حديث أبي بكر وغيرهما. ثم متواتر النصوص يختلف في ذكر الكبائر، والجامع ما قدمناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب بحسب ما يظهره الله عليه من الأحوال، وهذا من جوامع الكذب التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
أقول في المرة الماضية أطلنا عليكم، والآن نختصر، ولأن عندنا شغل شاغل نخشى أن يطول بنا الوقت يعني قبل قضائه. والآن تفضل يعني نستقبل ما تيسر من أسئلتكم ونجيب عليها.
جزاكم الله خير. هذا سائل يقول: هل يجوز لشخص أن يقول للذي وكل إليه شخص شيء ما اتكلت على الله ثم عليك؟
لعل ذلك سالما إن شاء الله من شرك الألفاظ، ولكن الأولى أن يقول وكلتك، أو يقول أعتمد على الله ثم عليك، أعتمد على الله يعني في هذا الأمر ثم عليك. نعم.
وهذا يقول هل صح شيء يتعلق بالتبرك بالمطر حين نزوله؟
الظاهر أنه صح عن سلم أنه كان يخرج رأسه ويقول هذا حديث وعهد من ربه. نعم.
وهذا سائل يقول
تثار وبهذا يفتي كثير، يعني يقرره كثير من فقهاء الإسلام يعني في باب الاستسقاء. نعم.
وهذا سائل يقول تثار شهوتي لأي سبب حتى عند السلام على المحارم، وهذا رغما عني ولا أستطيع الزواج لقلة المال، والصوم لا يرد عني شيئا لاعتيادي عليه، فماذا أفعل؟ أرجو منك التوجيه جزاك الله خيرا.
أسأل الله أن يفرج عنك. يظهر أن هذا مرض وليس هو من أمر الطبيعة، فأوصيك أن تراجع المختصين. نعم.
وهذا يقول
طبعا المختصين هنا الأطباء، والأطباء درجات، فلا تعرض نفسك إلا على استشاري ذي خبرة متقدمة. نعم.
هذا سائل يقول إذا تبين في العلم الحديث أن بعض النجوم والكواكب لها تأثير في الأحوال الأرضية مثل ما يذكرونه من أن المد والجذب سببه تأثر جاذبية القمر في الماء، فهل نصدق مثل هذه الأمور من النوع المحرم أم أنها أسباب صحيحة؟
أما المد والجذب فهذا الظاهر أنه من الأمور المدركة بالبديهة، وبعد حتى القدامى يعرفون هذا، أما الكواكب النجوم فليس لها تأثير أبدا. نعم.
وهذا يقول هل من تعود على زيارة البقيع فيه شيء؟
قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا. فإذا كان صلى الله عليه وسلم نهى عن اعتياد زيارة قبره فدونه من باب أولى. نعم.
أثابكم الله. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز اتباع الجنازة التي يقال فيها لا إله إلا الله علما بأنها تقال في السيارة التي فيها الجنازة فقط؟
اتبع جنازة أخيك المسلم. نعم. اتبع جنازة أخيك المسلم، فإن استطعت أن تنصح عن مثل قول بعضهم وحدوا والآخر يقول لا إله إلا الله، هذا ليس لها أصل في السنة. استطعت أن تنصح، وإلا فتنكر هذا ثم تنصح على يعني في حيث تجد النصح ينفع. قد لا ينفع النصح في هذه الحالة، أنت لا تتابعهم على هذا، واتبع جنازة أخيك المسلم تنل ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأجر.
هذا يقول فضيلة الشيخ بعض الإخوة إذا وجد من أخيه تصرف غريب قال له دعابة يا بدوي، ولا يقصد الطعن في النسب وإنما هي من باب الفكاهة، هل هذا محظور؟
أرجو أنه إذا كان قليلا لا بأس به إن شاء الله تعالى.
وهذا يقول إذا جمع الإيمان بسبب رذاذ خفيف وغيم خفيف فهل نتابعه أم ننصرف ولا نتابعه؟
ماذا لا يتابع في هذا، لا بد من المطر الذي يشق معه الحضور، كثرة الرشاش، كثرة هطول المطر، وكذلك الوحل الذي يتأذى منه من يأتي للمسجد، يجمع في هذه الأحوال. أما الخفيف الذي لا يضر ولا يشق المشي فيه فهذا لا يجمع فيه على التحقيق.
شيخ يذكر أن هذا يحصل كثيرا عندهم، فهل يتابعون الإمام أم يصلوا لحاله؟
والله بلغوا مني إمامكم أو إمامتكم السلام ولا يفعلوا هذا.
وهذا يقول ذكر بعض العلماء أن الإحسان مرتبتان، الأولى مرتبة الرجاء وهي أن تعبد الله كأنك تراه، والثانية مرتبة الخوف فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقاعدة أهل السنة أن السائر إلى الله يجب أن يكون بين الخوف والرجاء، فكيف الجمع؟
ما فهمت يا ولدي، أنت ما فهمت الحديث. لو فهمت الحديث ما أشكل عليك إشكال، هذا شيء أنت افترضته بنفسك. فهذا الحديث دل على ما قررناه ويقرره للسنة الذين ورثنا عنهم، أنه يتضمن أن الجمع بين الخوف والرجاء. نعم. والمقصود وقد قدمت لكم في الحلقة الماضية أن خوف الوعيد المحمود منه هو ما حجز المرء عن المعصية، وما زاد فغير محمود. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما رأيكم بقول القائل يسوغ المشاركة في مؤتمرات التي تدعو إلى الوسطية ويشارك فيها كل أهل البدع، راجع إلى المصلحة والمفسدة؟
أولا، المؤتمرات مصطلح سياسي أو إداري، والمعترف به عند أهل السنة هو إذا اجتمع علماء سنة وأئمة فأصدروا توصيات ونصائح للأمة تتضمن الدعوة إلى السنة والحذر من البدع، ولا يمكن يصدر عنهم غير ذلك، فحينئذ يلزم تنفيذ هذه القرارات على الحكام والمحكوم. وأما ما تعقد مؤتمرات فلان وعلان ممن تربط بينهم قاعدة المعذرة والتعاون، فهذه وراء الظهور ولا كرامة فعل، لأن الوسطية التي يقصدونها هي ظل أشبه بساحة عامة تضم الرافضة وتضم الطرق الصوفية المحترقة كأصحاب وحدة الوجود والحلول، لأن المعول عليه عند القوم هو قول لا إله إلا الله فقط. وأما العمل بمعناها مع العلم بمقتضاها هو وأما العلم بمعناها مع العمل بمقتضاها فالقوم لا يعبؤون به ولا يبالون به ولا يهتمون به، فاحذروا مثل هذه المؤتمرات. وأذكر أن مجلة المجتمع الكويتية أصدرت في عددها 1110 عدة توصيات ضمن الحاضرين القرضاوي المصري أصلا والمقيم حاليا في قطر، وأنا حينما أذكر هذا للتمييز فقط لزيادة التعريف، ولا أحمل القطرين المسلمين ما يذهب إليه ذلكم الرجل من الشطط وركوب البدع. ضمن التوصيات أنه يجوز للمسلم أو يسوغ للمسلم أن يرث قريبه الكافر، كما أنه يجوز للمسلم أن يحضر جنازة قريبه الكافر في الكنيسة لتأبينه وغير ذلك. أنا ذكرت لكم المصدر وذكرت لكم الرقم، ولا لا، مجلة المجتمع الكويتية العدد 1110. نعم. هذه مؤتمرات أحضرها أئمة السنة، وناس نصبوا أنفسهم دعاة، فعلا هم دعاة بلى والله وبالله وتالله الذي أدين الله به فيهم أنهم دعاة ضلال وليس دعاة هدى. كل واحد يستطيع نصب نفسه، بس لو قال واحد أنا ملك يقبل كلامه، لو قال واحد أنا ملك الإنس والجن ما يقبل، إيش علم الملك؟ ها، ما يهم من أمرك، خلك ملك الإنس والجن مع المنى نشوف فيك. نحن دين الله لأنه ما ملك الإنس والجن بعد سليمان صلى الله عليه وسلم أحد. كان أبوه ثم هو عليهم الصلاة والسلام، ولم يأتي بعدهما أحد ملك الإنس والجن. ساحر يقول في مكة يقول له علاقة مع ملك الجن، أصلا ذكرت بعض الصحف أنه له علاقة بينه وبين ملك الجن. عجيب، الجن لهم ملك واحد الله ما يدري عنه، وأنه يستطيع أن يجلب المال للفقراء. بصير يعني قرينه من الشياطين يجمع له الأموال ويعطيها الفقراء. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل للجنب أن يقرأ من المصحف دون أن يمسه؟
نعم، التحقيق أنه طاهر، طاهر البدن. نعم. هذا الأسئلة؟
لا سيحكي.
طيب،
هل هناك محذور شرعي في قول القائل عندما يقرأ الآية القرآنية يقول الله تعالى بصيغة الفعل المضارع؟
لا مانع إن شاء الله من ذلك.
وهذا السائل يقول:
حمل حديث القدسية يعني صح أن يقول الله تعالى، إن الله تعالى يقول.
هذا السائل يقول: رجل يقول أن السعودية ما فيها إلا التوحيد قدحا فيها، ويقول أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله غير قوي في الله، ويجوز قراءة كتب
غير ماذا؟
قوي في الله،
في اللغة الله
اكتب في الله شيء.
لا خطأ، في اللغة
غير قوي في اللغة، ويجوز قراءة
ما أدري السائل موجود في اللغة كتبتم؟ إذن صحيح لك مكتوبة في الله، هذا يحل معنى.
يقول: غير قوي في اللغة، ويجوز قراءة كتب أهل البدع، ويقول أنها مسألة خلافية.
مسألة إيش؟
خلافية.
خلافية؟
نعم.
هذه المسألة بالنسبة لكتب أهل البدع بسط القول فيها بسطا يطول عليكم لو ذكرته هنا، فرجعوا بارك الله فيكم، أظنه في الحد الفاصل وغيره من أشرطتنا. وفي أظن أجبت في أسئلة على بعض الأسئلة في بعض المحاضرات، فراجعوا. أما السعودية ما فيها إلا التوحيد، هذا من الكلام الذي يحتمل حقا وباطلا، فإن قاله صاحب سنة فهو مقبول لأنه يشهد شهادة منهم بالتوحيد، ونحن نقول الحمد لله ليس عندنا شيء نقول الحمد. هذا الأصل. كون يوجد فينا أشخاص ينتهجون الشرك هذا ليس علينا، يعني لا نحمل أمره، هذا شيء عادي، لكن الأصل في السعودية والتوحيد. وإن قاله رجل من أهل البدع فهو يرد عليه، هذا طعن منه. فافهموا بارك الله فيكم، يعني هناك قاعدة وهي أن قرينة الحال دليل على المراد من المقال، هذا هو ما عرفناه من أحوال المتكلمين. فإذا كان حال الرجل والمتكلم صاحب سنة فيقال نعم جزاك الله خير، هذه شاهدة منك. وإن كان الرجل صاحب بدعة فيرد عليه يقولها قادحا. نعم.
وهذا السائل يقول: الرجل متزوج في بلدة ويسافر إلى البلدة الأخرى للتجارة، ويريد أن يتزوج مرة ثانية بامرأة تسكن في البلد الذي يتاجر فيه، إذا اشترط عليها أنه سيكون معها فقط عندما يأتي إلى البلد، وهذا ربما يكون بضع أشهر في السنة، وهي توافق على ذلك قبل عقد النكاح، أي هي تتنازل، هل هذا صحيح؟ وهل الرجل يأثم بسبب عدم العدل بين الزوجتين؟
أولا لا يمكنه العدل بينهما ما دامت كل واحدة في بلد، حتى لو كانت مثلا واحدة في المدينة وواحدة في جدة والثالثة في الرياض، هو قال ثنتين خليها أربع، والرابعة مثلا في جيزان، ما يستطيع يعدل عدلا تاما، إلا إن كان ما شاء الله عنده طائرة خاصة له، وما شاء الله في قبل النوبة صحبة النوبة يطير بساعة ساعة ونص، هذا يمكن كان حالة مثل حالنا ولا زيادة شوي ما يستطيع. ثانيا ما دامت هي وافقت على هذا الشرط فهو شرط سائغ صحيح مع صحة العقد. والأمر الثالث عليه أنه متى قدر على أن يأتيها فلا يسوف، يعني لا يجوز أن يتعمد بخسها حقها. فمثلا إذا كان يستطيع أن يأتيها في الشهر مرة ويستطيع أن يقيم عندها أسبوع 10 أيام فليفعل، يستطيع أن يأتيها في الشهر مرتين وفي كل مرة يقيم عندها 4 أيام 5 أيام فليفعل. وإذا كان لا يستطيع إلا أن يأتي في الشهر مرة ويقيم عندها ما تجد أنه يؤانسها ويريحها لأنها تريد منه مثل ما يريد منها فليفعل. نعم، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
وهذا يقول: ما حكم حالق اللحية وهو يعلم أنها واجبة ولا عذر له وقد نصح مرارا، وهل ينزل عليه الحكم بالفسق؟
هذا مبتلى مريض، وهي وهذا الأمر من المعاصي التي عمت بها البلوى، فإن كثيرا من حالقي اللحى وشرب في الدخان من يشهد لهم بالاستقامة والطاعة والتدين الجيد في الظاهر، من ذلك أنهم يحافظون على الجمعة والجماعة، ومنهم من جالس أهل العلم وتفقه عليهم في التوحيد وغيره، لكنه مبتلى بهذا وهذا مبتلى. فهذا بارك الله فيكم نرفق به ونبين له ونتألفه ونحتويه. أما قول أنك فاسق فهذا لا يسوغ، فهذا يحب. ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أتي به مرات يشرب، فلما لعنه شخص قال: لا تعين الشيطان على أخيكم. فنحن نقول: لا تعين الشيطان على هؤلاء، فإنهم إذا وجدوا من يرفق بهم ويتلطف ويعينهم على أنفسهم ويلمسون منه أنه محب لهم للخير، محب الخير لهم، فإنهم يستجيبون. وأعلم أناسا يشربون الدخان لا يشربونه أمامنا أبدا، يستحيون، سواء حتى لو أتيناهم في بيوتهم لا يشربون، أتوا إلينا كذلك لا يشربون. وكثير ممن ابتلي بحلق اللحية تجده يظهر الندم ويظهر الأسف، لكنه مسكين ابتلي إما بحكومة ظالمة متفسخة يعني تأمره بهذا، فهو يرى فيما يرى أنه مضطر إلى أخذ الراتب من قبلهم لأنه يعول أسرة لديه زوجة أو زوجات وعيال وعليه ارتباطات، أو أنه ضعيف الإرادة فابتلي بجلساء سوء. ومن ألصق هؤلاء الزوجة الفاء المفتونة، فهؤلاء نحن نرفق بهم ونستعمل معهم ما تقوى به عزائمهم. نعم.
وهذا يقول: هل يجوز للبقاء لطلب العلم والبعد عن والدي وخدمتهما مع العلم أن بقائي بجانبهما فيه مفسدة عظيمة لي ولهما؟ وما نصيحتكم لطلبة العلم الذين شغلهم الشاغل أقوال العلماء والجرح والتعديل وقال فلان وقال فلان؟
هذه المسألة وهذا السؤال يتألف من شقين. أولا بالنسبة لوالديك، سدد وقارب، بارك الله فيك، سدد وقارب، فإذا ارتحلت إلى السعودية وغيرها كن على اتصال بهما، والهاتف ولله الحمد كما يقال قرب البعيد، بإمكانك أن تتصل بهن أقل ما يمكن في الأسبوع مرتين، فإذا تزودت فارحل إليهما واجلس عندهما وطيب خواطرهما وآنسهما ثم عد حسب استطاعتك. وأما الشق الثاني ما ذكرته عن انشغال كثير من الناس بالجرح والتعديل، أولا هذا مبالغ فيه، ونحن نسمع هذه الدندنة وهذه الشنشنة من أهل البدع والتحزب وصناديد الثورة الفكرية، والذي نعرفه عن طلاب العلم من أهل السنة أنهم يكتفون بمعرفة الرد ويكلون الجرح والتعديل إلى من هو أعلم منهم. فالجرح والتعديل بالنسبة للمنقول من خبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد فرغ منه ودونت فيه الدواوين، وما على طالب العلم الحاذق القادر إلا أن يطبق قواعده. وأما خبر نقل غير وأما نقل خبر غير خبر محمد صلى الله عليه وسلم بما في ذلكم سلوك الآخرين ومقالاتهم وأحوالهم، فهذا باق ببقاء هذا الدين إلى يوم القيامة، والناس مضطرون إليه شاءوا أم أبوا. وقد تكلمت في هذه المسألة في عدة مجالس وبسطت القول فيها بسطا، فليراجعها منكم من شاء. نعم.
وهذا سائل يقول: ما صحة حديث ماء زمزم لما شرب له؟
الظاهر أنه بمجموع طرقه حسن، وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختمت الجلسة.
سلام.